بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، ففي هذا اللقاء 76 بعد 300 على مائدة القرآن الكريم نلتقي اللقاء الثاني في ظلال سورة قاف، وفيه نتناول مقدمة السورة وفاتحتها، تلك السورة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تبليغها للناس وتكرارها على آذانهم في كل محفل يجتمعون فيه، لا سيما في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة، لما فيها من ذكر بدء الخليقة وكيف بدأ خلق الإنسان، وفيها كذلك ذكر نهايته وخاتمته وتمام أمر هؤلاء المخلوقين، حيث فريق يقال فيه ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، وفريق يقال فيه نسأل الله أن نكون معهم وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها في صلاة العيد والجمعة، ويكثر من الخطبة بها على المنبر، حتى حفظها بعض الصحابة هكذا من كثرة سماعها. يقول الله تبارك وتعالى في أول هذه السورة: قاف، والقرآن المجيد. وهذه سورة من 29 سورة افتتحها الله تعالى بأحرف مفردة هكذا: أولها حرف مفرد، عجيبة من عجائب القرآن الكريم، قاف، ومثلها ياسين، ومثلها طه، ومثلها ألف لام ميم، كلها حروف وتقرأ حرفا حرفا، ألف لام ميم، ولا تقرأ ألم كما في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لما تقرأ حرفا حرفا، عجيبة فعلا. جعلت كثيرا من الصحابة أو عددا منهم ومن التابعين ومن بعدهم يقولون: هذا سر لله في قرآنه، لا ندري ما هو، لأنهم عهدوا أن نقرأ قاء أو قي أو قو. ويقال في الشعر، يقال في الشعر وفي لغة العرب، يقال للإنسان قف فيقول قاف، كان أنا واقف، قاف يعني واقف. يختصرون الكلام، فيذكرون بعض حروف الكلمة ويستغنون عن بعضها لمعرفتهم بها، ولكن أن يذكر حرف واحدة أو حروف، كل حرف على إلى يقرأ بهذه الطريقة وينطق نطقا خاصا به غير مشترك مع ما قبله أو ما بعده، فهذا كان أمرا عجبا، جعل بعض السلف الصالح وبعض العلماء يقولون: هذا سر استأثر الله بعلمه والله أعلم به، ولم يتكلموا في تفسيره. غير أنه رأى كثيرون وخاصة من خلف الأمة أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا بد أن يكون لهذه الأحرف معنى ومغزى في مواضعها، ويعرفون كلمة قاف، كلمة ألف، كلمة لام، كلمة نون، كلمة ياء وسين، يعرفون هذه الكلمات وأنها أسماء للحروف الهجائية في لغة العرب: ألف باء تاء تاء إلى ياء، حروف معروفة 28 حرفا، وقيل 29 29 حرفا بجعل الألف مهموزة مرة وغير مهموزة مرة أخرى. فقالوا لا بد لها من معنى، معناها معروف، قاف هي قاف وياسين هي ياء وسين وهكذا في كل الحروف، ولكن ما مغزاها؟ ما العبرة وما الحكمة من ذكرها هكذا مفردة كل حرف ينطق وحده؟ قالوا مغزاها الإعجاز. كيف هذا؟ قالوا إن الكفار زعموا أن القرآن من عند الخلق، أحيانا يقولون إن هو إلا إفك افتراه عليه الصلاة والسلام، هو الافتراء من عنده، وهل يستطيع هذا؟ فلكي يجملوها يقول أعانه عليه قوم آخرون، أعانه عليه قوم آخرون. طيب أحيانا يقولون إنما يعلمه بشر، وزعموا أنه بحيرة الراهب، لم يكن مسلما ولم يكن عربيا في الأصل، لما كان من أهل الكتاب. الله تعالى يقول لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، بحيرة هذا لم يكن عربيا كان أعجميا، فكيف يعلم الأعجمي العربية لسانا عربيا فصيحا وكتابا عربيا معجزا هكذا؟ فاهم الشيء لا يعطيه، من أين يأتي به بحيرة وهو أصلا لا يحسن الكلام باللغة العربية، إنما هو أعجمي لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا أي القرآن لسان عربي مبين. مسألة صحيحة. قالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، مجموعة من القصص اختلقها بعض الناس والنبي صلى الله عليه وسلم كتبها وراء هؤلاء، طلب منهم أن يكتبوها فكتبوها له وهي تقرأ عليه حتى يقرأ. كلام غير صحيح. بعد أن بلغ القرآن هذا الشأن العظيم أين أصحابه الذين ألفوه؟ لماذا يتركون محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا الشرف بالقرآن الكريم ولم يأخذوه هم؟ أين ورثتهم؟ أين أحفادهم؟ هذا كلام أيضا غير سليم. قالوا إن هذا إلا سحر يفتر، كلام ينسبه عن الجن من قبيل السحر. تخبر كلام من كل جهة. قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ويتحداهم الله تعالى إن كان هذا القرآن من عند خلق من بشر أو جن كما تزعمون فهذه هي الحروف التي ركب منها القرآن الكريم في كلمات، وهي الحروف ذاتها ونفسها التي تركبون منها كلامكم، فألفوا مثل القرآن، القرآن من عند بشر، أنتم بشر وأنتم أفصح البشر، فليأتوا بحديث مثله إن كان صادقين عجبا، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، لا داعي للقرآن كله، 10 سور من 114 سورة من 114 سورة عجزوا عن إتيان بعشر سور، فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطاعكم من دون الله إن كنتم، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. سورة واحدة ولو كانت كسورة الكوثر التي هي أقصر سور القرآن الكريم وأصغرها حجما وحرفا. واستدعوا لذلك من أردتم ومن استطعتم ليستعين أو ليعينكم ولتستعينوا به على هذا العمل، وأرونا قرآنا مثل هذا ولو سورة واحدة من سور القرآن. عجز كواحد يقول حينما قيل له أرأيت هذا الخميس؟ أرأيت هذه البدلة؟ الله خياطة كده
اسمي يا عم زياد تخيط خيط طويل كده ده انا خيط ما خد المكنه اهي خيط اهو قماش مخط مزوره باترون تخص عليه ها ادوات الخياطه كلها اهي قاعد على المكنه مع الكماعه اصلا قال لك لا لا سكت ما بدك تتكلم ما عملت حاجه خالص ولا ضرب غرزه واحده ولا وضع إبرة في ولا وضع خيطا في إبرة ولا إبرة في قماش وهو عاجز والله ماهر عاجز لو كان ماهرا لصنع لو كان يستطيع لصنع فأثبت هذا التحدي إعجاز هذا الإنسان ولله المثل الأعلى أثبت الله بهذا التحدي عجز البشرية جميعا وأمة الجن كذلك عن الإتيان بمثل هذا القرآن فنطق بها صراحة وقررها حقيقة قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هذه الحروف المفردة في أوائل 29 سورة من سور القرآن الكريم على عدد الحروف الهجائية باعتبار أن الألف تكون حرفين مرة مهمودة ومرة بغير همز تعتبر هذه الأحرف معجزة تثبت أن القرآن من عند الله وتعلن أن الخلق لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن ومن زعم غير ذلك فليأتنا حرفا رقيب القرآن قال اللعين مسيلمة الكذاب هو الوحيد في العرب الذي قام لهذه المهمة وقال أنا آتي بقرآن فخبط خبطا لا معنى له قال والصاحنات طحنا والعاجنات عجنا والقابضات قبضا وبعدين بعد ما خبطوا المفروض اياكم والله هذا هذه النهايه ايه المقصود يعني ما اتم كلامه ما اتم كلامه فما احد يستطيع ان ياتي مثل هذا القران وهذه كما قلنا مفردات القران فركب منها ما شئت دولة تباهي دولة في الصناعة فقالت الدولة المتقدمة خذوا هذه أجزاء الثلاجة التي سجلنا بها براءة الاختراع وضربنا بها الرقم الديان صنعوا وركبوا ركبوا وألفوا هذه القطع على بعضها واصنعوا مثلنا فلم تستطع تلك الدولة أن تصنع شيء إذن هي دولة عاجزة ليست نامية بل عاجزة ولا متقدمة بل عاجزة حيث أعطيت لها مواد بناء الشيء ولم تستطع أن تبنيه وثبت لهذه تلك الدولة أنها متقدمة متحضرة قوية صناعيا ولله المثل الأعلى ثبت أن هذا القرآن من عند الله عز وجل ولما قام مسيلمة الكذاب في القرن 21 بعض السفهاء حاولوا أن يصنعوا قرآنا أو شيئا من القرآن فوضعوا كلاما ايضا كلمه ثالث كبيره عليه هو كلام اقل من الثالث كلام متعارض متناقض يا ايها المسلمون انتم الضالون كيف يكون مسلما وضالا المسلم هو من استسلم لامره ولمن كان قياده في يده ولك حينما يسلم لك امره وقياده فقل له خذ ياتيك اذهب يذهب افعل كذا حاضر لا تفعل كذا حاضر يعني هذا يكون ضلا اي مسلم باي منطق لن يكون ضلا ابدا مره يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم انه هو الذي اضل المسلمين ومره في كلام اخر يقولون انه هو الذي اوتي الرساله من بعد عيسى عليه السلام كيف يكون رسولا ويضل امته ما اضل رسول امته ابدا ولا أضل نبي أمته على أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام لكن الذي يضل الأمم والشعوب هو الذي يقود الحياة برأيه ويختصرها لنفسه كما فعل فرعون عليه اللعنة فقال الله فيه وأضل فرعون قومه وما هدى وأضل فرعون قومه وما هدى لماذا؟ لأنه قاد الحياة بأمره هو لم يأخذ عن موسى شيئا فقال الله تعالى فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد رأيه وأمره كان أمر ضلال ورأي مضل فلذلك أهلك قومه وأضلهم وما هداهم أبدا
فقال مثلها مثل الحروب الأخرى، حروب قصدت كحرب، وهذه الكلمة خاص هي اسم هذا الحرب، والمراد بذكره هكذا الإعداد. اليتيم كلمة طه ليست من أسماء رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا رسول آخر، إنما هي حروف كحرف ق كحرف نون. وقال العلماء أيضا من الإعجاز أنك تجد هذه الأحرف بنيت على أبنية الكلام، الكلمات العربية منها ما يبنى على حرف واحد كحروف الجر مثلا وأمثالها، منها ما يبنى على حرفين مثل كلمة من وعن ولا، ومنها ما يبنى على ثلاثة أحرف مثل فعل وضرب وأكل وشرب ونام وقام، ومنها ما بني على أربعة مثل أكرم وأحسن، منها ما بني على أكثر مثل استفعل. فاخرج مثلا يقول الله تعالى أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. عندك قاف ونون، عندك ياسين وطه، عندك ألف لام ميم ثلاث أحرف، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء أربعة أحرف، عندك كاف ها يا عين صاد خمسة أحرف، عندك حا ميم عين سين صاد خمسة أحرف، وهكذا جاءت على أبنية الكلام لإثبات إعجاز القرآن للعرب. هذه حروف الكلمات وهذه أوزان الكلمات، القوالب التي تصب فيها الحروف لتكون كلمة، هذا الطين وهذا القالب الخشب، صب أو الطين ما عرفش يعني حاجة، إذن هو عاجز. وهذا شيء معجز. وقيل أقسم الله تعالى بها، قاف يعني أقسم بحق قاف، كلام باطل. قيل إن قاف هذه اسم جبل وراء البحار، عليه رفت السماء الدنيا، ثم الدنيا ذا المظلة تأتي كده، عموده جبل قاف، عمود السماء الأولى جبل قاف، ومن وراء هذا الجبل أرض أخرى وبحار أخرى محيطة كبيرة، ثم جبل آخر اسمه قاف عليه السماء الثاني ثم الثالث ثم الرابع. هذا من الإسرائيليات، من الخرافات التي جثها بنو إسرائيل في وسط علومنا ومعارفنا، وتناقلت ضمن الكتب وضمن الأقوال المنقول، لكنه كلام باطل. ما عرف جبل باسم قاف ولا باسم باء، إنما هو الحرف المعروف. والقرآن المجيد قسم، يقسم الله تعالى بالقرآن المجيد يعني الممجد المقدس المعظم، لأنه كلام الله فله قداسة وله عظمة. والقرآن المجيد، والقسم بالشيء يدل على عظمته، يدل على عظمته. وكل الصور المبدوءة بالقسم صور نزلت قبل الهجرة مواجهة لأهل مكة وأمثالهم من الكافرين الذين صرحوا بالكفر، فيقسم الله لهم قاف والقرآن المجيد. فالقسم بالقرآن إشارة إلى عظمة القرآن، عظمة إيه في القرآن. واحد من الناس يحلف ونوحد ابن الغالي، ابن إيه ما حلفش به إلا أنه غالي، يعني عظيم في نفسه، فلهذا كان القسم بغير الله حراما على الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وفي رواية وكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله، هي صدق لسان وهي فعل كأفعال الكافرين، فلذلك من وقع فيها فعليه أن يكفر عن ذلك بأن يتبعها بقول لا إله إلا الله مرة بعد مرة، لم يقولها ولم يقول غيرها من الكلمات المشابهة إلا أنه سيحلف بالله.
ومن حلف بالله ولو صادقا فلا يجعل لفظ الجلالة عرضة على لسانه في كل موقف كل حال والله 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 هذا ممنوع. قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. الله يعلمنا الانضباط، يعلمنا الاتزان. لماذا تحلف؟ لا تحلف إلا للأمور المهمة الضرورية التي تستوجب الحلف، لكن أن تحلف في كل أمر ولو بالله ولو صادقا فلا يجوز، أن تحلف بغير الله ولو صادقا فلا يجوز. إنما إذا حلفت تحلف بالله ولا تحلف بالله دائما. كلام الصدق، قل كلاما فصدق خير وبركة، أو لم يصدق لا شأن لك، من لم يصدق فلم يصدق خلاص، لو حلفت له أيضا لم يصدقك. فيعلمنا الله هذا الاتزان وهذا الانضباط حتى في الكلمة. أما الله لأنه خالق فله الشأن سبحانه وتعالى أن يعظم ما شاء من خلقه، يختم بالقرآن، يختم بذاته فوربك لنحشرنهم، يختم بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يختم بالسماء، يختم بالأرض والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، يختم بالشمس، يختم بالقمر، بالليل والنهار، يختم بما شاء سبحانه وتعالى من خلقه، فله أن يعظم ما شاء. هنا قسم من أعظم القسم، لأن الله يختم بكلامه، وجلال كلام الله من جلال الله عز وجل. فالصفة لا تنفك عن الموصوف، ولها مثل ما للذات. الله أزلي، يعني كان أولا قبل الخلق، كلامه كذلك أزلي، وأبدي يبقى بعد فناء الخلق، كلامه كذلك يبقى بعد فناء الخلق. ليس كمثله شيء، أيضا ليس كمثل كلامه كلام. له ما لذات الله سبحانه وتعالى من وصف الجلال والكمال. قال والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. أقسم الله على أي شيء، حينما تقرأ فتنظر في الآيات لا تجد ما أقسم الله عليه في هذا المقام. قال والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم. كان ينتظر أن يقول قاف والقرآن المجيد لا يحصلن كذا، كما قال سبحانه في سورة الزاريات، والزاريات ذروا فالحاملات وقرا فالزاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. تحفظ السورة كذا كل مرة الآيات التي تفسر، كما حفظنا سورة الزاريات نحفظ إن شاء الله سورة قاف، وهكذا كل سورة. أقسم الله على شيء وذكره، هنا لم يذكره الله لأنه أمر معلوم. الله يقسم على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى حقيقة البعث، أن الرسول صادق عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به من أن الناس سيبعثون يوم القيامة للحساب. من أين عرفنا هذا؟ من الكلام الآتي. كلامهم لم يذكره الله، المقسم عليه لم يذكره الله سبحانه وتعالى. يفهم من حكاية كلامهم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. قالوا يعني أيأتي رسول منا بشر مثلنا؟ تعجبوا من هذا، أنزل عليه الذكر من بيننا؟ منفعش، عزيز واحد ثاني، عزيز إيه؟ لولا أنزل عليه ملك، ملك هل تستطيعون رؤية الملك؟ إنكم لو رأيتموه منظرا واحدا أو نظرة واحدة لصعقتم ومتم. لا يصيب الإنسان بحال من الأحوال أن يرى إيه؟ ملكا. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، لقضي الأمر انتهى، ماتوا جميعا. إذن لن نجد من نرسل إليهم ولا من نرسله، كلهم سيموتون برؤية الملك. فإرسال الملك خلاف الحكمة الربانية. الحكمة أن يكون رسولا من البشر منا مثلنا، حتى إذا أمرنا الله تعالى باتباعه نقول سمعنا وأطعنا، صحيح بشر نستطيع أن نفعل مثله. لكن لو كان رسولنا ملكا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، قل يا عم الجهل يا ده ملك، هنقدر نصلي زيه برضه؟ ها ما قدرش.
خذوا عني مناسككم، لا عنك ايه، عنك انت ملك تفعل ما تفعل تقوي، لكن انا ضعيف بشر طبيعه مختلفه، تفعل ما لا نقوى عليه، حتى وان كان في طاقتنا سنعتذر بهذا العذر ونتعلم بتلك العله. ولكن حينما يكون الرسول المرسل الينا بشرا عليه الصلاه والسلام من جدتنا ياكل ويشرب ويمرض ويصح، مثلنا تماما، يتعب تتورم قدماه، يجرح يسيل دمه، تكسر سنته وهكذا، او يكسر سنه وهكذا، منا ومن سننا يسهل علينا ان نستقبل قول الله تعالى: قد كانت لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نستطيع ان نفعل حينما اصلوا كما رايتموني اصلي، نستطيع ان نطبق مثله ومثل فعله. حينما خذوا عني مناسككم، لا حجه لنا في ان نسلك منسكا اخر غير منسك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت بالفعل ان الناس قاموا بتطبيق السنه كامله بل زائده، وامكنهم ذلك، ما شق عليهم ولا صعب عليهم ولا عبد. يعني كان الصحابه رضي الله عنهم يفعلون مثله تماما، حفظوا سنته. ابو هريره رضي الله عنه يقول: اصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيره يصلي بالناس اماما ايضا، ويقول: اني لاشبهكم صلاه بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان رضي الله عنه يتوضا علنا امام الناس ويقول: اتوضا لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلوا مثل ما فعل. وابن عمر زاد رضي الله عنه عن ابيه، زاد وزاد حتى كان يلزم دابته بالتأسي والاقتداء بدابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام، شوف انا ما تحب الواحد يحب ابوه كده، يوم يمشي وراه يحط رجله مكان رجله، تعصب مش كويس، تعصب محمود، خاصة اذا كان وراء النبي صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم. فيحرص ابن عمر على ان يجعل حافر دابته في مكان حافر دابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما كلف بهذا ولا طلب منه هذا، ولكن تطوعا، ولكنها زيادة المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. وكثير وكثير من أمثلة في ذلك. ونحن في هذه الأيام مع ضعفنا وكثرة خطايانا وخفة الإيمان في قلوبنا بالنسبة للصحابة، إلا أننا أيضا نستطيع أن نطبق السنن، وفينا من يفعل السنن كاملة بقدر ما يستطيع، أو يأتي منها بالحظ الوافر، لا يعجزه شيء عن ذلك، لا يعجزه شيء عن ذلك. لولا المضايقات، لولا التحرجات أحيانا لفعل الناس دين الله كاملا كما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. تعرفون خبر الرهب الثلاثة الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما لم يجدوه وأخبرتهم عائشة بها رضي الله عنها كأنهم تقالوها، يعني وجدوها قليلة. يا النبي يعبد ربنا كده بس عليه السلام؟ ما هو نبي، ما يهموش بقى يعبد كثيرا يعبد قليلا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كثرة العبادة لا تزيده فضلا، وقلة العبادة لا تنقصه ثوابا وأجرا، عد عسى. لكن احنا بقى لسه احتاج عبادة كثيرة وشديدة. انت تعمل ايه وانا اعمل ايه؟ قال احدهم: اما انا فاقوم الليل ولا ارقد. قال الثاني: اما انا فاصوم الدهر ولا افطر. وقال الاخر: وانا اعتزل النساء ولا اتزوج. وقيل قال رافعهم: وانا لا اكل اللحم. كل واحد نذر عملا صالحا لله زهدا في الدنيا او مبالغه في عباده المشروع. واحد يذهب في النساء، واحد يذهب في اللحمه، واحد يزيد في الصيام فيصوم كل نهار يحكي عليه، واخر يزهد في الليل ويقيم الليل لله، كل ليله بقيت في عمره يقومها لله.
ومع ذلك جاء النبي عليه السلام وعلمهم قائلا: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن الشاهد أنهم عزموا على فعل شيء كبير زائد على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سيمكنهم ذلك وسينفذوه لولا أن الله أدركهم بلطفه ورحمهم برسوله صلى الله عليه وسلم حيث علمهم هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه التي لم تفرض على الأمة ولم تدع الأمة إليها أنه كان يكلف بالصيام لبضعة أيام، ممكن ثلاث أربع خمس أيام كذا لا يذوق الطعام أبدا، صيام متواصل تم فتحه وقال الصيام، وقال الصيام ثم يوم اثنين وثلاثة أربعة وخمسة دون أن يطعم شيئا حتى يأمره الله ويأذن له بالإفطار فيفطر، لا يأكل بليل ولا بنهار. فبعض الصحابة علم هذا ورعاه فأراد أن يفعل مثله، لم يسلم ولم يطلب منه، ولكن حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وسنته فعلوا هذا، فواصل الصيام أياما، فشق ذلك عليه تعب، فأخبر النبي عليه السلام: واصلنا الصيام فأتعبنا وأتعبنا وأرهقنا ولم نستطع. قال: وأيكم مثلي؟ تعملوا لي كده؟ لماذا تفعلون هذا؟ خصائص النبوة في أعباء ثانية لا مش تعبت منكم. وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قيل إن الله تعالى يطعمه فعلا ويسقيه طعاما وسقيا يعلمها الله، وقيل إن الله يخلق في بطنه الشبع والري فلا يحتاج طعاما ولا يحتاج شرابا، فيعيش هكذا بدون طعام ولا شراب لمدة أيام. فالصحابة رضي الله عنهم حاولوا أن يلاحقوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور الخاصة به، بل حاولوا أن يزيدوا عن عبادته، حاولوا أن يزيدوا عن عبادته، فليه؟ لأنه بشر مثلنا نستطيع أن نطبق سنته وأن نفعل فعله عليه الصلاة والسلام. ولكن الكفر دائما غبي، الغباء معنيه مع الكفار، اوعى تفكر فيه واحذر أن تطبق غير هذا. هذا القرآن ينطق علينا ويعلمنا. من غبائهم عجبوا أن جاءهم منذر منه، هل هناك أصلح من هذا؟ وهل هناك أصلح وأنفع من أن يكون رسول الله إلينا عليه الصلاة والسلام منا من جلدتنا يحس بإحساسنا ويشعر بشعورنا يتألم كما نتألم، ينزل عليه القرآن الكريم بحرف أي بوجه واحد للقراءة فيقول جبريل زدني، فإن أمتي لا تفيق ذلك، أمتي يصعب عليها أن تقرأ القرآن كله بطريقة واحدة. ففيهم الشيخ الكبير، فيهم المرأة، وفيهم الصبي. الشاب سهل عليه يغير لغته، لكن الطفل هناك من يصعب عليه، ما يقدرش يغير اللغة بسهولة. والشيخ الكبير عاش 60-70 سنة يتكلم بهذه اللغة، يصعب عليه أن إيه؟ أن يغير لسانه. والمرأة كذلك، إنما الشباب ممكن. فالأمة في مجملها لا تصيب قراءة القرآن بوجه واحد. يقول: فزادني، فاستزدته فزادني حرفا بعد حرف حتى أوصلني سبعا، فاستزدته فلم يزدني. وفي الحديث أيضا في بعض رواية الحديث: أنزل القرآن على سبعة أحرف، يعني سبعة أوجه للقراءة، لهجات كانت موجودة في العرب. وتعرفون مدى صعوبة هذا الأمر. النهارده لو جئنا بواحد فلاح أو من صاحب صعيد وعشت القاهرة كلنا نتكلم بلغة القاهرة بلغة المدينة، يصعب عليه جدا، لابد من فترة طويلة يتمرس فيها حتى يتقن هذه اللغة مع عناء وتعب، خاصة إذا كان رجلا كبيرا في السن أو امرأة أو طفلا صغيرا. ولو جئنا برجل مدني تكلم لغة المدينة وأسكناه في الأرياف أو النجوع فقلنا له تكلم بلغة هؤلاء القوم، يصعب عليه جدا، فترة طويلة يستغرقها
إن كان يستطيع ليمارس هذه اللغة. فحتى يتيسر الأمر على الأمة النبي عليه الصلاة والسلام يخفف عنا ويسأل الله التخفيف لنا. ما شاء الله، لأنه مثلنا يعرف طاقتنا، تفرض علينا الصلوات 50 صلاة يقول سمعنا وأطعنا، يعلمه موسى لأنه أسبق في ممارسة الأمم ومعاملتها، فعرف أن أمته لا تفيقها، فرجع إلى ربه وسأله التخفيف، ولا يزال يسأله ويتخفف من هذا التكليف حتى وصل في 50 صلاة إلى 5 صلوات في العمل، وبقيت كما هي 50 صلاة في العشر. لو كان ملكا تفكر بمنطقك، تفكر بقوتك، تفكر بطاقتك، بطاقة الملائكة، فتنزل التكاليف صعبة علينا ولا يسأل الله لنا التخفيف. فقل له يا رسولنا خفف عنا، قل انا افعلها، افعل مثلي، انت ملك، ما يصلح، ما يصلح ابدا. الحكمة البالغة ان يكون الرسول منا بشرا مثلنا، هذه حكمة إلهية عظيمة، ولكن الكافرين لا يعلمون ولا يفهمون ولا يعقلون ولا يفقهون، فقالوا كما قال تعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب. تعجبوا من كلامه وتعجبوا من أخباره. حين أخبرهم بالغيبيات خاصة كان أمرا عجيبا، وأخبرهم بالمعجزات كان أمرا مدهشا، فكان من ضمن ما قال: إنكم ستبعثون يوم القيامة وتحاسبون، نبعث بعد أن متنا؟ فإذا متنا وكنا ترابا نرجع ثاني؟ بعيد. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، فإذا متنا وكنا ترابا يعني سنبعث؟ لا، ذلك رجع بعيد، ذلك رجع أي عودة بعيد يعني مستبعدة. شوف يدخل ذلك من غبائهم أيضا، أنهم قاسوا هذا الأمر على طاقتهم هم. أرأيت؟ جاء الكلام الآن كما كنا نقول: لو كان ملكا لعاملنا بطاقته هو وبقوته هو وبمنطقه هو، فلا نستطيع أن نتأثى به. الكفار كذلك فكروا في أمر البعث على قدر طاقتهم هم، يعلمون أن الشيء إذا بلى أو بلي لا يعود مرة أخرى، لا يعود مرة أخرى، بعدما الثلاجة مثلا يأكلها الصدى وتصير قطعا من صاج وحديد متهالك متآكل، لا يستطيع الصانع أن يستعيد من هذه القطع الميتة ثلاجة جديدة، إنما يأتي بصاج جديد وحديد جديد ولزج جديد، كل أشياء جديدة وقطع جديدة يركب منها ثلاجة غير الثلاجة. المنطق عندهم هكذا، لكن غباؤهم أعماهم أن يفكروا في الفاعل. ما الذي نجب إليه أنه يبعث الخلق؟ الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. إذا لا تستعظم عملا نسبه الله إلى نفسه، فعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل. إذا قال سأفعل كذا فلا بد أن تصدقه. لكن الكافرين كما قلنا في غبائهم ظنوا أن الله لا يستطيعها، وتعجب: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فالرجل الذي جاء بعظم وحكه بين أصابعه فتفتت وبلي، قال: يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذا العظم بعدما رم وبلي؟ قال: نعم، ويبعثك ويدخلك النار، هذا فكر بمنطق ماشي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فكر وقاس الأمر على حسب فاعله. كما كان يقول
كيف شعروا يرحمه الله؟ من لو في إن الصين صنعت كذا، حتى اليابان مثلا صنعت كذا، حتى سقط بأخيام نشوف الله، ولو تعالوا ما عرفت لكل بالشكل الفلاني وما عرفت تعمل إيه وعادة كذا والشكور الله خبر أبيض معقولة سبحان الله يا أخي بلسة يا مرسمة صدق وأعطى تقديما للتصديق بما سينفذ حديثا أكثر من هذا. لكن أقول لك السودان والله مصر مثلا صنعت كذا يا رب العالمين مش بنعمل إبرة الأول ها كذا فيعني صعب لأن أنا عارف سنبها أو عارف قدراتها كما يسمون الدول النامية لسه بتنمو لسه ما كبرتش صغيرين أطفال ها شغلتنا السلطان بس نلعب كتير لكن نسمعنا لما نسب الفعل لنا استبعدنا لكن إذا نسب إلى دولة متقدمة معروفة بالصناعة الناس يصدقون بل يعطون عطاء تصديقيا أكثر لما سنسمع في المستقبل واللي عيش يما يشوف ويما هنسمع ويما هنطلعه ويما ويما ويصدق للمستقبل فما بالك والفاعل هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى فلا بد من التصديق حتما أنه على كل شيء قدير. الكثيرون ما عرفوا هذا القياس العقلي البسيط قياس عقلي بسيط جدا ما عرفوه صدق قول ربنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ومن غفلتهم وجهلهم قالوا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد الله يرضى عليهم لماذا رجع بعيد ما وجه البعد في هذا أنكم تحللتم في الأرض وذهبت الجثة مع التراب خلايا متناثرة وعظم تفتت وصار ترابا أيضا كما تقولون وكنا إذا متنا وكنا ترابا الأمر سهل هيئة الإحصاء الإلهية تحفظ كل شيء وتعرف كل جزئية وكل خلية ما يغيب عنها شيء قد علمنا تحقيق وتأكيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفظ علمنا يقينا علمنا بدقة علمنا بحق ما تنقصه الأرض من أجسادهم وما أكلته الأرض من جثثهم وأين ذهبت هذه الجثة وأين كانت هذه الخلية وأين صارت تلك العظمة كل ذلك معروف لله بل مكتوب في كتاب محفوظ فعندنا كتاب حفيظ يعني محفوظ وحافظ لما فيه من المعلومات وحينما ننظر في واقع هذه الحياة الآخرة في القبر نرى عددا أجسادا لا تؤكل مع أنها أجساد بشرية لحم ودم جلد وشعر عظم ونخاع جسم كأيدك ولكنه كان ذاكرا لله على أعلى مقام فالله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء سبحان الله والأرض فهمت الكلام فهمت والتزمت والتزمت يمكن لو كانت معانا هناكل انثى كما مثل الله في آدم ولتقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه لو كان التكليف هذا لنا نكله لأكلنا أجساد الأنبياء وحلينا بأجساد الصحابة والشهداء فقلنا عفونا ربنا نسينا غلبتنا شكوتنا يعتذر الناس يظلم ما أقولش لكن في الأرض أطوع لله منا لا تأكلي أجساد الأنبياء لم تأكل أجساد الأنبياء لا تأكلي أجساد الشهداء لا تأكل أجساد الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أحياء ويرزقون مشا حي حي كذا لكن هو بعرف لا مات بدنيانا مات هو عند الله حي يرزق ولكن زي والدك عامل يقول الحمد لله حي يرزق زي حماتك حية تسعى الحمد لله فمبسوط فما بالك بهؤلاء فما بالك بهؤلاء الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ساعة
فرحين، الله في فرح كمان، في استبشار وفرح وسعاده، فرحين بما اتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واجسادنا نحن عامه الناس وخاصه الكافرون من البشر او الكافرين من البشر، الجميع يؤكلون الا من شاء الله حفظ بدنه، التربه تاكل الجثه، هذه مهمتها، تتفاعل مع الجثه، لا تاكلها تاكلها يعني، انما تتفاعل معها وتختلط بذرات الجثه، فيعود الانسان الى طبيعه خلقته ترابا من جديد. بعد فترة يفتح القبر، حصل كان قبرا فرعيا، التراب يحيط بالميت من كل اتجاه ويلتصق بجثته، فنجد الجثه لا وجود لها، ولا هيكل العظم ولا حاجه. لكن الان النهارده في غرف موضوع كان موضوع في دون في ثلاجه، فيبقى الجثه شكلا كده فقط، نجلس هيكل العظم نجده هشا يتكسر منا وينفصل كل جزء عن الاخر، بل ينقسم الجزء بواحد الاقسام، لكن عظمها على بعضها كده تتكسر في يده، الا عظما واحدا لا تاكله الارض. عجيب الارض، عظم واحد فقط وهو عصعص العمود الفقري، اخره من اسفل مكان الذيل من الحيوان، ويسمى في الشرع بعجب الذنب، عجب الذنب، يعني كانه الذنب العجيب، الذنب ايه العجيب، عجب الذنب، هذا لا يؤكل. يعني في ناس تاكل تكتب اللقمه الاخيره كده في النوش ما ياكلهاش. هنمثل بمثل ما يشجعنا بقى، لكن يعني معلش ده مش السيجاره والحرام ايه؟ ما تشد كمان العقد. اشتغل فيه شويه لا خلاص هو كده، دي السيجاره تحت الرجلين او في الحمام. ما يؤكل هذا ولا يشرب ولا شيء. عقل المثال لكن كصوره، هذا الأدب لا يؤكل، لا تأكل الأرض، يبقى هو سر خلق الإنسان، هو الخلية التي يجتمع عليها خلقه مرة أخرى. والعجب العجب أن الإنسان يوم القيامة يعود خلقه إليه مرة أخرى بكل ما خرج منه وقطع من جثته، حتى في حياته، حتى القلبة التي أخذت منه عند الختان ترجع له، فيبعث الناس كيوم ولدتهم أمهاتهم، خلق كان عاريا كما نزل بس بجسم كبير، بس بجسمه كاملا، بجسم طفل، جسم كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة في حفاة عراة. قالت عائشة: رسول الله الرجال مع النساء خيفة، خشيت أن يراها الناس حتى يوم القيامة. الرجال مع النساء، قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أكبر من ذلك. يوم الزلزال اللي 6 و4 من 10 ناس نزل في الشارع بالليل من غير بيل خالص، فساعة الأخطار دي ساعة المهالك والأمور العظيمة، إنسان ينسى شهوته وينسى ولده وينسى كل شيء. فالأمر يوم القيامة أعظم من أن ينظر الرجل إلى امرأة أو المرأة إلى رجل، أو يفكر الإنسان في عورة أو شهوة، الأمر كبير والهول عظيم، نسأل الله أن يفرج عنه. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، هذا ذهب في الأرض وذاك في أحشاء الأسماك، والأسماك ذهبت إلى بطون البشر وأكلوها، فجزء منه في بطن فلان وجزء منه في بطن فلان من أثر السمك التي أكلت هذه الجثة، وهذا أكلته الوحوش، والوحوش أكلتها وحوش أخرى أقوى منها، نظام التكاثر الطبيعي الذي صنعه الله في الغابة، وهكذا، والله يعلم أين ذهب كل واحد. وثبت في من كان قبلنا أن رجلا اشتد خوفه من الله عز وجل فأوصى أولاده: أني إذا مت فاحرقوا جثتي وخذوا رمادها في يوم ريح وذروه في الرياح، انثروه تنفيذ وتبعثر. ففعلوا ذلك فعلا، وجمعه الله بعد ذلك
وقال له يا عبدي لما فعلت هذا؟ والله أعلم بما فعل ولما فعل، لكن ليرينا آية. يا عبدي لما فعلت ذلك؟ قال خوفا منك يا رب أن تجمعني فتعذبني. فقال عفوك، أو كما روي في ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني وقت ما يشاء الجمع فيجمعهم جميعا بقدرة عالية جدا. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقد سبق معنا في سورة الواقعة قوما تعالى على حكاية عن الكافرين، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. لن يعجز الله أحد من الناس ولا جثة بليت من قديم الزمان، إنما الكل سيبعث يوم القيامة. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. لماذا؟ لأن الله يعلم بكل شيء ويقدر على كل شيء فلا يعجزه شيء. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كيف لم يعرف الكفار هذا الكلام؟ لم يعرفوا لأنهم أغبياء قالوا كلاما فارغا باطلا، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. كذبوا بالحق وهذا يؤكد غباءهم. الحق صرف إليهم، سيق إليهم، ختم إليهم ولم يعرفوه فلم يأخذوه. إذن هذا جهل عميق. الحق بين أيديهم ولم يتعرفوا عليه. زي واحد يقول له خذ ابنك الكتاب لا يجي منك أهو ابنك لا يمشي بيه هم الله يجيبك، والولد عرف أبوه وهو معشوش بما ده مش عاقل. حصل له حاجة من أثر الحديثة دي، لكن هم أغبياء من أجل حادثة، أغبياء للشكر، أغبياء للكبر والعناد، فلم يتعرفوا على الحق. أعماهم كبرهم وأعماهم عنادهم عن رؤية الحق. بل كذبوا بالحق لما جاءهم. ومن لم يأخذ بالحق يتخطى، كما رأينا في بداية الأمر حينما لم يعرفوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أمره بالإعجاز وبالمعجزات الكثيرة وبالأدلة العقلية وبالعرف، ظل فيهم 40 عاما لم يكذب ولا مرة. كل ذلك يؤكد صدقه عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لم يأخذوا بهذا الحق ولم يصدقوه. إيه حصل؟ تخبطوا مرة سورة ثانية. لا شاهد يعلمه بشر، يتعلم من جنيه يؤثر عنه هذا السحر، كذا هذا مفتري كذاب أشر وكذا. ما هو بالضبط؟ كاهن أو ساحر، والله مشهور شاعر أو يتعلم على يد غيره أو كذا. ما هو؟ لم يتعرف عليه. تشعر بتخبط، تشعر باختلاط المعلومة عليهم واختلاط أمرهم، فهم في أمر مريج، أمر فيه مرج، فيه اختلاط وتداخلات وتعارضات وتناقضات لا يظهر فيه وجه حق، لأن الحق واحد، الحق يكون واحدا، وما عداه صور كثيرة للباطل، كما قال تعالى في أول سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الظلمات جمع كده، جمع ظلمة، والنور مفرد واحد، لأن النور واحد، الحق واحد، الإيمان واحد. أما الظلمات في ظلمة الجهل، واحد جاهل طبيعة كده، واحد ظلمة العناد والكبر، ظلمة الكفر، ظلمة النفاق، ظلمة الظلم. فالظلم ظلمات يوم القيامة، كذلك هو ظلمات في الدنيا. فالظالم يظلم ويظن أنه إيه؟ يعدل.
والمفسد يفسد ويظن انه يصلح، قالوا انما نحن مصلحون، الا انهم هم ظلمات كثيره في الحياه، ظلمات كثيره، ظلمات حسيه كظلمه الليل، وظلمات معنويه كالسواد الذي يصيب القلب من الحسد والحقد والعداوه وكذا، ظلمات كثيره فجمعها الله وجعلها جمعا. اما الحق فيكون واحدا، بل كذبوا بالحق فهم في امر مريض، في امر مختلف متداخل، لا يهتدون الى طريق واحد، مره فيه مشي وبعدين في رجعتين، مش خطوتين روح نخدع كما كان اولا ثم يرجع كما كان ثانيا، رايح متردد ما يعرف رايح فين ولا بين مين، تدخل مره يمين تدخل مره شمال، ليه؟ لانه يمشي هكذا فيصبح له ان هذا الطريق لا يوقف، فيقول لي يمين احسن تدخل يمين، يعني انا ارجع ورا ورا وهكذا تراه ايه مترددا متذبذبا لا يهتدي الى سبيل ابدا. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، انما هي سبل كثيره كما قال تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فذكر امر رساله الرسول صلى الله عليه وسلم من عجب ان جاء المنذر منهم، وذكر امر البعث يجعلنا نقول كما قال المفسرون المقسم عليه هنا هو حقيقه الرساله وحقيقه البعث، او صدق الرساله وحقيقه البعث، كان الله قال خاص القران المجيد ان نبينا محمدا لصادق وان البعث لحق، وان البعث لايه لحق، كان الله اراد ان يقول هذا سبحانه وتعالى. ولما كانت القضيه معروفه من خلال السياق اختصرها الله لنا حتى لا تطول علينا السوره ويطول علينا القران ونحتاج وقتا طويلا في قراءته وحفظه، اللهم اختصر لنا. والاختصار خطاب من؟ خطاب الازكياء والابرياء، خطاب الازكياء. الله تعالى خاطبنا بقران موجز جدا، والعرب وان كفروا فكان فيهم ذكاء فطري، فكانوا انبل الناس فعلا، وفيهم من هو انبل من بعض المسلمين اليوم، غير ان لا اله الا الله لا يعدلها شيء، لا يعدلها شيء. فالمسلم على كل حال افضل، ولكن مواقف معينه كانت افضل عند الكافرين مما هو مما عليه بعض المسلمين في هذه الأيام وفي أيام أخرى. فهكذا صار أمر الكافرين إلى تشعب سبل وإلى اختلاط في الأفكار وإلى تعارض في التصورات والأفهام، فلم يهتدوا سبيلا معينا يوصلهم إلى حق بعد أن كفروا بالحق لما جاءهم وكذبوا به. والله تعالى يبين أن المسألة بسيطة لو أرادوا، وأن الإيمان قريب وأن أدلته واضحة، فكان عليهم أن ينظروا حولهم. انظر حولك، لا لتحدد أو تنظم، وإنما انظر حولك لترى قدرة الله، لترى عظمة الله، لترى قوة الله التي ينبغي أن نخشاها ونخاف منها ونعظمها. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. مع هذه الآيات والبراهين العقلية الكونية الناطقة بقدرة الله تعالى على البعث وبيسر أمر البعث على الله سبحانه وتعالى، نلتقي إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا. ونختم كما تعودنا بأسئلة حضراتكم أو ما تيسر منها، ونستعين الله تبارك وتعالى على الله.